يا للأعادي وما نالوا بما زعموا. فنورك اليوم غطى كل أركان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. السيد الدكتور وزير الأوقاف، سعادة السفير البريطاني في دمشق، أصحاب الفضيلة وأصحاب الغبطة، السادة والسيدات الحضور، أستأذنكم في كلمتي التي ينبغي أن تكون قصيرة أن أتجاوز النهج الدبلوماسي الذي يعتمد عليه في كثير من الأحيان في مثل هذا المقام، وأن ألجأ إلى القدر الممكن من الشفافية التي تبرز الحقائق وتزيل ما قد يكون من غبش عليها. أعتقد أن العالم كان ولا يزال مرتعا للعنف والتطرف، وكان ولا يزال أيضا ساحة لرواق الأمن والسلام. والسؤال الذي ينبغي أن نتطارحه، ما هو مصدر العنف والتطرف إذ يكون العالم مرتعا لهما؟ وما هو مبعث السلم إذ يمتد رواقه على هذا العالم ذاته؟ أعتقد أنه عندما تكون العقائد والمشاعر الدينية محكومة بقيادة السياسة، فإن العالم يكون مرتعا عندئذ لكثير من العنف والاضطراب والتطرف. ولكن عندما تكون الأنشطة السياسية محكومة للرقابة الدينية، وأعني بالرقابة الدينية شعور الإنسان بأن الله عز وجل يراقبه، وبأن العبادة جميعا عيال الله سبحانه وتعالى، كما يقول رسول الله: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وأن له بعد الموت وقفة بين يدي الله يحاسبه فيها على الخير وعلى الشر. هذا ما أعنيه بالمشاعر الدينية. عندما يكون سلطان السياسة محكوما بالرقابة الدينية الحقيقية، فأعتقد أن نسيج السلم هو الذي يمتد رواقه آنذاك ويكون هو المتغلب. لن أستشهد على هذا الذي أعتقده بشعارات ولا بأدلة أكاديمية لا مجال للحديث فيها الآن، ولكني أضعكم أمام صورتين نسجهما التاريخ الواقعي. هاتان الصورتان تؤكد الحقيقة التي أقول. الصورة الأولى عندما كان الإسلام غائبا في سلطته وفي مشاعره، مشاعر الرقابة لله عز وجل. الشام كانت كما تعرفون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعمرة رومانية، كان يهيمن عليها الإمبراطورية الرومانية، وكانت الإمبراطورية الرومانية تستعين بسياستها المتجهة إلى مزيد من الرسوخ فوق هذه الأرض ومن التمكن في هذا المجتمع، كانت تستعين على ذلك بتسليط الفئات بعضهم على بعض، أي بتغييب السلام وإحداث عوامل التطرف. كانت تستثير اليهود لتقذير المكان الذي يعتقد أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولد فيه، من أجل استثارة مشاعر البغضاء من النصارى لليهود. وكانت تستثير النصارى لتقذير الصخرة المقدسة عندنا وعند اليهود أيضا، من أجل إثارة البغضاء من كل من الطرفين أو الفئتين على الأخرى. تلك السياسة التي كانت تتبعها الإمبراطورية الرومانية من أجل ترسيخ الوجود فوق هذه الأرض. هذه صورة معروفة ومكتوبة في سجلات التاريخ. طبعا كانت هذه السياسة المهيمنة على المشاعر الدينية مبعثا لتطرف، مبعثا لعنف، مبعثا لخصام. عندما فتحت الشام فتحا إسلاميا وأرسل أهالي إيلياء بيت المقدس إلى عمر بن الخطاب أن يأتي هو بالذات لكتابة صك العهد بين المسلمين وبين أهل هذه المنطقة، وجاء عمر. ماذا صنع عمر أيها الإخوة؟ اتجه زائرا إلى الصخرة المشرفة ونظر فوجد عليها بقايا الأقذار والأوساخ، خلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة المشرفة من بقايا تلك الأوساخ والأقذار. وسرعان ما نظر الذين كانوا من حوله إلى هذا الذي يفعل، فأصبحوا كلهم جنودا معه في تنظيف ذلك المكان. ثم إنه ذهب واتجه زائرا المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنشئت فيه كنيسة القيامة، ورأى أيضا بقايا من الأقذار التي كانت تستعمل من أجل تسليط الفئات بعضهم على بعض كنهج سياسي. فخلع عمر بن الخطاب رداءه وأخذ ينظف ذلك المكان بردائه، وسرعان ما تحول الناس الذين من حوله إلى جنود. وهكذا كان هذا العمل إعلانا تاريخيا لعقد الصلح، بل الوئام، بل السلام بين هاتين الفئتين. كان ذلك عندما كانت القيادة بيد السياسة، وكان الدين يستعمل جنديا للنهج السياسي. ثم انبلج السلم عندما كانت السياسة تابعة للدين، تسير تحت سلطان الدين، أي تسير تحت سلطان الرقابة الإلهية. وأنا أحب أن أتساءل معكم، أكان هذا العمل من عمر بن الخطاب بسبب عبقرية شخصية يتمتع بها، أم كان بسبب فكر سياسي يتألق في كيانه؟ لا أيها الإخوة، ولو أن عمر بن الخطاب تجرد عن الانضباط بشريعة الإسلام والانضباط بمبادئه لرأينا له شخصية تتعارض وتتناقض كليا مع هذا الذي فعل. لكنه في هذا الذي قام به إنما كان يستجيب لأمر الله، إنما كان يستجيب لحكم الله سبحانه وتعالى. كانت هنالك سياسة، ولكن السياسة كانت خاضعة لسلطان الرقابة الإلهية. هاتان صورتان أيها السادة أضع نفسي وأضعكم أمامهما، تعطيان كل منا النتيجة التي ينبغي أن نتبينها. طيفان يسيران لا شك في ذلك، طيف العنف والتطرف وطيف السلم والأمن، ولكن لكل منهما مصدره. فتعالوا نغلق مصدر العنف، لا أقول نحارب العنف، نغلق مصدر العنف، وتعالوا نمتل فجرة السلم والسلام. أقولها لكم أيها الإخوة من منطلق الشفافية التي أستعملها دائما، لابد، ونحن نعيش حياتنا هذه فوق هذه الأرض، والموت على مقربة منا، والوقوف بين يدي الله عز وجل قادم، لابد أن تكون سياساتنا وأنشطتنا الفكرية والعلمية والثقافية والاقتصادية محكومة برقابة الله. وعندما يكون هذا الأمر متحققا، فأنا على يقين بأن العنف سيطوى عهده، وبأن السلم والسلام ستمتد آفاقه وسيمتد رواقه. ولا أريد أن أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنوان الفرعي لكلمة هذه هو: لا سلام مع الظلم ولا إرهاب مع العدل. وأيها السادة والسيدات، كنت أود أن لا أجعل من الورق حاجزا بيني وبينكم، وهذه هي عادتي، لكني آثرت أن أرتبط بالورق من أجل تسهيل الترجمة على الأخت التي تؤدي ترجمة هذه الكلمات أو المحاضرات. لا ريب أن السلم هو مطمح آمال المجتمعات الإنسانية كلها، إذ هو المناخ الذي يتحقق فيه الأمن وتشيع فيه الطمأنينة. ولكن السلم ليس شيئا يصنعه الإنسان أو عملا يمارسه، وإنما هو رغبة في النفس ومقصد من أهم مقاصد الإنسان. وإنما سبيل الإنسان إلى تحقيق رغباته والوصول إلى مقاصده أن يبحث عن الأسباب الموصلة إلى تلك الرغبات والمقاصد، فيمارسها ويعكف على إنجازها. ما هو السبب السلوكي الموصل إلى السلم؟ ما هي الوسيلة التي إن تمت ممارستها تحققت في المجتمع الإنساني حقيقة السلم؟ لا توجد إلا وسيلة واحدة لبلوغ هذا المقصد، إنه ممارسة العدالة في علاقة الإنسان مع الإنسان. ومن الواضح أن هذه الممارسة لا تتأتى من شخص واحد، إذ هي علاقة سلوكية تسري ما بين الأشخاص، تتلخص في عدم العدوان على حقوق الآخرين وعدم التقصير في النهوض بالواجبات المرعية تجاه الآخرين، وإنما يتم ذلك بسلوكات نوعية. ولما كان القرآن الذي هو خطاب الله الموجه إلى عباده جميعا يتضمن دعوة ملحة إلى سلوك السبيل المؤدي إلى واحة السلم، وذلك في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فقد ركز القرآن في تعريفه للسبيل المؤدي إليه تركيزا كبيرا متكررا على ضرورة ممارسة العدل في العلاقات الإنسانية جمعاء، بل إنه يأمر الناس باللجوء إلى هذا الميزان في كل الأحوال ومع الآخرين أيا كانوا وأيا كان نوع العلاقة معهم. تأملوا في حرارة هذه التوصيات وتأكيد الأمر بها بمختلف الأساليب. يقول عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إن هذه الأوامر المتكررة بأساليبها المتنوعة والموجهة إلى الناس جميعا للانضباط بموازين العدل ليس إلا تفسيرا لكلمة ادخلوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إنها بيان للمدخل الذي لا بد منه ولا بديل عنه سبيلا إلى السلم. وإذ قد ذكرنا معنى العدالة قبل قليل، وهو باختصار شديد رعاية الحقوق والواجبات، فمن اليسير إذن أن نعلم أن التطرف هو الجنوح عن هذه الرعاية، فكأن العدل هو الطريق الآمن العريض الذي تتلاقى على السير فيه الأسرة الإنسانية جمعاء، والتطرف هو الجنوح عنه شاردا ذات اليمين أو ذات اليسار. ولا ريب أن هذا الجنوح إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل لا بد أن يزجه في لون من ألوان الظلم، إذ هما نقيضان، إن غاب أحدهما حل الآخر مكانه، وإذا وقع الظلم انقدحت من جراء ذلك شرارة الفتن، وما هو إلا أن تعصف رياحها برواق السلم وتقضي عليه. إذن على كل من ينشد السلم أن يبرهن على صدق بحثه عنه بتوخي العدالة والسهر على حمايتها وحراسة موازينها. بل إننا لا نشك أن كل من استهان بموازين العدل وضحى بحقوق الآخرين في سبيل مصالحه ورغائبه الذاتية فهو عدو للسلام، ماض في طريق القضاء عليه، سواء كان فردا من الناس أو ممثلا لدولة. والآن وعلى ضوء ما قد تم بيانه، نستطيع أيها السادة والسيدات أن نبرز معنى الإرهاب، هذا المعنى الذي ظل مخبوءا عن الكلمة المعبرة عنه على الرغم من إلحاح كثير من الدول والمجتمعات الإنسانية على الذين فاجأوا العالم بهذا المصطلح واتخذوا منه فتيلا لإشعال نار الحروب، أن يكشفوا للعالم المعني أو المعني المعنى الخفي الذي يقصدونه به. أقول على ضوء هذا الذي تم بيانه، نستطيع أن نبرز معنى الإرهاب من تلافيف الخفاء. إنه كل جهد يهدف إلى العبث بميزان العدالة ويلح على اغتصاب الحقوق انتصارا للذات واعتمادا على مبررات القوة التي لا يتمتع بها الآخر. فكيف السبيل إلى حماية الطريق إلى السلام ألا ينسف بأسلحة الإرهاب، فتحجز المجتمعات الإنسانية أو أكثرها من السلام الذي تنشده، إذ يقوم بينها وبينه برزخ من القطيعة وفجوة عميقة مما أحدثته يد الإرهاب؟ كيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك اتباع القانون الذي أخذنا به بيان الله القائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولعلكم تلاحظون أن خط حديثي يسير في خط متقاطع مع الحديث الذي سمعتموه الآن. أعود فأقول: السبيل إلى ذلك اتباع القانون الذي أخذنا به بيان الله القائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبعبارة أخرى، السبيل إلى ذلك الضرب على أيدي المتربصين بالسلام، وإنما يكون الضرب على أيديهم بإنزال العقاب المكافئ لجريمتهم، وإنه للسياج الذي لا بد منه لحماية السلام. ولم ترد في القرآن ألفاظ الجهاد والقتال إلا تعبيرا عن هذا المبدأ، وليس فيه آية تدعو إلى الجهاد أو القتال إلا ضد من يصرون على إبعاد موازين العدالة عن الطريق إلى تحقيق رعوناتهم وإلى بسط سلطان بغيهم على الآخرين. فإذا أقلع البغاة عن بغيهم وجنحوا إلى السلم وجب الكف عنهم ومد يد التعاون معهم على حراسة السلام وتعبيد الطريق إليه. يبدو هذا جليا جدا في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، البقرة آية 190. ونتبينه جليا أيضا في قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، الممتحنة الآية 8. ومن كان دأبه، لاحظوا ما أقول أيها السادة والسيدات، من كان دأبه أن يتتبع كلمات القتال والجهاد في القرآن وأن يحصي أعدادها ثم يقطعها عن المناسبات والجمل التي أحيطت بها ليتأتى له أن يزعم أن القرآن قاموس إرهابي يصدر إلى الناس أوامر القتل والبغي والجهاد، فمشكلته أنه يعمي عينيه عن ألفاظ العفو والصفح واللطف والعدل والقسط التي يفيض بها القرآن الكريم، وهو لو أحصاها لبلغت أضعاف ما يتتبعه من ألفاظ القتال والجهاد. على أن الألفاظ أيا كانت عندما تكون مفردات في القاموس لم تستعمل بعد للتعبير بها عن حكم أو قرار، فهي كالمادة الخام قابلة لأن توجه إلى أي غرض أو استصناع، وما لم يتم إدخالها في طور الاستصناع والاستعمال فهي إذن ليست أكثر من مجرد قابليات لأي توجيه أو صنع. على أن العدالة إن غابت وحل محلها الظلم، فإن من الممكن أن تهتاج لواعج الظلم في نفس المظلوم فيقضي على بعض البراء في طريق انتقامه من الظالم، ولكن مرد هذا التصرف إلى الثورة التي يحدثها الظلم في نفس المظلوم. وقد نهى القرآن عن ذلك وأمر المظلوم ألا يسرف في الثأر أو الانتقام لنفسه بحيث يزهق مع حياة المجرم الذي ظلمه أرواح حاشية من البراء. ألم يقل جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولواعج الثأر أيها الإخوة والأخوات من شأن الطبيعة الإنسانية عندما يستشري الظلم في المجتمع ويعتد القوي فيه بقوته، إلى درجة أن يجعل منها بديلا عن القانون وتفسيرا للحق. وهذه اللواعج تجتاح اليوم المجتمعات الغربية أكثر مما هي موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية. أيا كان الأمر، فإن الشريعة الإسلامية تلجمها بلجام التربية الدينية التي تتلقى غذاءها من عوامل الخوف من الله والاستسلام لحكمه وسلطانه. وأرجو أن يصغي أخي الذي سبقني في الكلام إلى هذا الذي أقول: ليس هنالك ما يلجم الإنسان ضد الظلم وضد البغي إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما يتمثل ذلك في رقابة الدين. وإنا لنعلم أن في قوى الشر ما يستثير هذه اللواعج في نفوس المظلومين لتدفعهم إلى تجاوزات تتخطى حدود الشرائع والقوانين، كي تلصق بهم تهمة الإرهاب، فيعثر المخططون لاستلاب الحقوق واستلاب الأوطان على المبررات الشكلية لذلك. وإن في أرشيف الذاكرة لنماذج ومستمسكات كثيرة لذلك. أيها السادة والسيدات، يطيب لي أخيرا أن أختم حديثي هذا بسؤال أرجو أن أتلقى إجابة شافية عنه. في عام 1976 رفع ويليام كليفورد مدير معهد علم الإجرام في أستراليا تقريرا عن سلسلة مؤتمرات عقدتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المنبثقة عن الجامعة العربية آنذاك. رفع هذا التقرير إلى هيئة الأمم المتحدة التي كانت قد أرسلته إليها بصفة مراقب. تضمن التقرير ما خلاصته لفت نظر الدول الغربية إلى احتمال ظهور ما سماه يقظة إسلامية جادة في الدول العربية. فإذا قرن ذلك، هكذا يقول، بما يملكه بعض هذه الدول من ينابيع النفط، فإن من الراجح أن اجتماع هاتين القوتين اليقظة الإسلامية الجادة مع امتلاك ينابيع النفط سيشكل خطرا حقيقيا على الحضارة الغربية. ثم يوصي التقرير بناء على ذلك بأن تضع الدول الغربية أيديها بالطرق الممكنة على ينابيع النفط بأسرع وقت. إن الملاحظ أن التقرير الذي بلغ 30 صفحة وقرأته بكامله لم ترد فيه كلمة الإرهاب على الإطلاق، ولم تكن استراتيجية السياسة الغربية تستعمل هذا المصطلح بعد. فما السبب في أن لصيقة الإرهاب هذه إنما تم العثور عليها ثم لصقها بالإسلام والمسلمين بعد تلقي المؤسسات الغربية المعنية لهذا التقرير الذي ينصح الدول الغربية باستلاب ينابيع النفط من أصحابها والعمل على منع يقظة إسلامية جادة يمكن أن تنبعث عما قريب؟ هل للعالم العربي والإسلامي أن يتلقى جوابا شافيا عن هذا السؤال من المصادر التي تلقت تقرير ويليام كليفورد ثم عكفت على دراسته ووضعه موضع التنفيذ؟ أشكركم على إصغائكم وأستميحكم عذرا إن أطلت، والحمد لله.
وبعت روحك إخلاصا لله.